أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي في تفسير كلام أستاذه المحقق الخراساني من بيان لشبهة انفصال أو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وخلاصة ما أفاده وقد أطال في البيان من كلام أستاذه هو أن استصحاب عدم أحد الحادثين إلى زمان حدوث الآخر في مجهولي التاريخ تفرض فيه الأزمنة ثلاثة: زمان كنا نتيقن بعدمهما، يعني لا موت المورث ولا إسلام الوارث، يعني أنا على يقين بأن الوارث لا يزال على الكفر في الزمان الأول، وعلى يقين بحياة المورث. والزمان الثاني هو الزمان الذي وقع فيه أحدهما بحسب المثال يوم الجمعة، كان الزمان الثاني. والزمان الثالث هو الزمان الذي وقع فيه أحدهما الآخر، وهو الزمان الذي نعلم فيه بوقوعهما معا. كيف صار الزمان الثالث؟ زمان الآخر وزمان وقوعهما معا، باعتبار أن أحدهما يوم الجمعة والآخر يوم السبت، فإذا وقع الآخر يوم السبت فقد وقعا. متى وقعا؟ بحث آخر، لكن وقعا، فظهر السبت كلاهما واقع. الشك في التقدم والتأخر. فإذا كان الذي نريد أن نجري استصحابه مرددا كما هو الفرض بين الزمان الثاني والزمان الثالث، فهذا يعني أن الآخر كذلك، فلدينا علمان إجماليان. هذا كله متقدمة، ما في شيء جديد. العلم الإجمالي الأول قائم على أنه إما الموت وإما الإسلام وقع يوم الجمعة، والعلم الإجمالي الثاني إما الإسلام وإما الموت حدث يوم السبت. فإذا افترضنا أن الإسلام قد وقع يوم الجمعة، والموت قد وقع يوم السبت في واقع الأمر، فاستصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام يجري بلا إشكال على هذا التقدير. أما إذا افترضنا أن الإسلام في الواقع حادث يوم السبت، وأن الموت حادث يوم الجمعة، فاستصحاب عدم الموت إلى يوم السبت على هذا التقدير سوف يفصل بين اليقين بالحدوث والشك في البقاء. اليقين بحدوث العكس في الواقع، وحيث إننا مرددون بين التقديرين، يعني بين أن يكون الموت وقع في يوم الجمعة أو في يوم السبت، فإننا لا نحرز على كلا التقديرين أن المقام من مقامات نقض اليقين بالشك، بل على خصوص أحد التقديرين، وحيث إن أحد التقديرين وهو كون الموت حاصل يوم السبت والإسلام يوم الجمعة غير محرز، وحيث إنه على التقدير الآخر يكون من نقض اليقين باليقين وهو غير محرز أيضا، فنحن لا نحرز أنه من نقض اليقين بالشك أم من نقض اليقين باليقين. وحيث إن ذيل غير واحدة من روايات الاستصحاب ورد فيها ولكن انقضه بيقين آخر وهو قيد متصل بالكلام، فلا بد لكي نتمسك بعموم دليل الاستصحاب من إحراز تطبيق عنوانه بقيوده على المورد، فلا مجال للتمسك بعموم لا تنقض في المقام. هذا الذي أفاده المحقق العراقي في بيان الشبهة يكاد يكون صريح كلام أستاذه المحقق الخراساني، إذ المحقق المذكور وقد قدمنا استعراض كلماته في بداية البحث بعدما أفاد عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين أفاد في توضيحه بقوله وبالجملة وبين آنات ثلاثة، الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما اللي عم نعبر عنه بيوم الخميس، والزمانان الآخران اللذان كل واحد منهما زمان حدوث أحدهما على الترديد. ورتب على هذا الترديد عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، يعني واضح. كذلك في الحاشية، والحاشية عادة في كلمات صاحب الكفاية تمثل إفاداته وإضافاته في الدورات اللاحقة للتدريس كما قال الأعلام متصلا بزمانه. يعني التلامذة وتلامذة أنا سمعتها من الأكابر هذه النكتة، ما منقحة يعني مصرح بها، لكن قالوا صاحب الكفاية كان عندما يدرس الدورات اللاحقة كان يضيف بعض الحواش التي تأتي إلى ذهنه الشريف. كذلك في الحاشية الكلام صريح في الأزمنة الثلاثة والترديد وأنه هو سبب الشبهة المصداقية في المقام. إذن كلام المحقق العراقي في تقديرنا في تفسير كلام أستاذه صاحب الكفاية لا ينبغي أن يكون محل تأمل وتوقف حتى لو أنتج نتائج غريبة لا يلتزم بها صاحب الكفاية. لكن على كل حال لا نريد أن نضيق واسعا لنقل هذه إحدى القراءات المفهومة للعبارة المغلقة التي أفادها المحقق الخراساني. هذا الذي أفيد أشكل فيه المحقق العراقي رضوان الله عليه، قال هذه شبهة لا تنتهي إلى محصن يا أستاذنا، والسر في ذلك يتدرج في بيانه رضوان الله عليه ويمكن لنا أن نصوغه في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن اليقين والشك صفات وجدانية نفسية موجودة عند الإنسان، نقض شيء لشيء أو عدم نقضه له ليس تبعا للواقع الخارجي بل هو تبع للواقع العلمي الوجداني. بعبارة مني لا يتوقف انطباق العنوان على المعلوم بالعرض بل على المعلوم بالذات. إذ لا قد لا يكون عرض ثمة في البين لأن الجهل المركب هو علم أيضا بنظر صاحبه. توضيح ذلك، يعني أنا حتى أعتبر هذا الشيء نقض يقين بشك أو ليس نقض يقين بشك بدي أرجع لصفات الوجدانية. يقيني له متعلق، هو المتيقن، متيقني هو الصورة الذهنية الحاضرة عندي، قد تكون مطابقة لواقع خارجي قد لا تكون مطابقة، قد لا يكون واقع خارجي أصلا. كذلك الشك بطريق أولى يتوقف على المشكوك بالذات فهو لا يتوقف على الواقع الخارجي. نقض اليقين للشك يتوقف على الصفات التي بها يكون اليقين يقينا، يعني متعلقه الصورة الذهنية المعلوم بالذات، والشك كذلك المشكوك بالذات. جيد، هذه النقطة الأولى وهذه واضحة ولا ينبغي التريث في قبولها كما هو واضح. وإلا بالله عليك إذا في الواقع طهارة انعكست صارت نجاسة وأنا ما عندي خبر، أنا كيف أتعامل في مقام العمل طبق الأدلة الشرعية طبق معلوماتي؟ أنا على يقين بالطهارة بقول أنا على يقين، أنا على شك بستصحب. فالعبرة مش بالواقع الخارجي، إنما يتحدث عن الواقع الخارجي بعد انكشاف خطأ التطبيق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. صحيح أم لا؟ جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن في المقام لدينا علم، بدي ألخصها هذه لأنه مطول فيها شوية، المحقق العراقي زايد، لدينا علم بتبدل الحياة بالموت والكفر بالإسلام بالنسبة للمورث وللوارث، لف ونشر مرتب. لكن هذا العلم الذي لدينا هو علم إجمالي من حيث قطعات الزمان، يعني أنا لا أعرف أيهما الذي حدث في يوم الجمعة وأيهما الآخر الذي حدث في يوم السبت. جيد، حتى يكون هذا العلم الإجمالي فاصلا بين اليقين والشك، وهو أحد التقديرين كما شرحت الشبهة، لابد وأن يكون قابلا للانطباق على الزمان الثاني الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، ولكن هذا الانطباق مستحيل جدا. لماذا؟ لماذا يستحيل الانطباق؟ يقول: لما عرفتك غير مرة من أن العلم والشك بل جميع الصفات الوجدانية كالإرادة والكراهة والتمني والترجي وغيرها قوامها بالصور الذهنية، بما هي حاكية في نظر صاحب الصفة، يعني صاحب اليقين وصاحب الشك، عن واقع خارجي، سواء كان هذا الواقع الخارجي موجود أو غير موجود، هي تريها أنه موجود. انتبهتوا؟ فأي إجراء عملي وجداني وأي تعلق بهذا الإجراء الوجداني هو متوقف على هذه الصور الذهنية، لا يتوقف على واقعية التطبيق، يتوقف على إراءة التطبيق لا على واقعية التطبيق، كما لا يخفى. نعم، الإراءة دائما موجودة في الصفات التي تري، مثل اليقين يري متيقنه، لكن قد يكون هناك واقع قد لا يكون هناك واقع، ذات المتيقن قد لا يكون موجود في الخارج. فالسراية الواقعية إلى المعنون الخارجي الذي هو ظرف الاتصاف لا ظرف العروض، والذي قد لا يكون هناك اتصاف أصلا كما في موارد تخلف العلم. وحيث إن العلم الإجمالي لا يعطي عن الواقع الخارجي سوى صورة إجمالية. هذا فرق عن العلم التفصيلي. بمعجل في شيء بالخارج ولا ما في شيء؟ هو على مستوى الإراءة العلم الإجمالي يري صورة إجمالية لا يري صورة تفصيلية، صورة مرددة، وإلا عادة تفصيليا لو كان يري صورة مشخصة. هذه الصورة الإجمالية تحمل في طيها الترديد بين ألف وباء، بين الاحتمالين، يعني بين يوم الجمعة ويوم السبت بحسب المثال. يستحيل أن يكون منطبقا على الواقع بما هو هو على تقدير وجوده بتفاصيله. ليش؟
ما في تردد بالواقع،
لأنه في الواقع لا يوجد تردد. إذا الموت واقع يوم الجمعة خلاص انتهى الواقع الخارجي. صورة العلم الإجمالي لا تحكي الواقع على ما هو عليه. أرجو الانتباه هنا، لأن بعض المحققين وقع في خطأ فظيع هنا في فهم كلام المحقق العراقي. هذه النقطة لازم تكون واضحة أيها الإخوة، هي أن الصورة الإجمالية الموجودة في العلم الإجمالي لا يمكنها أن تحكي الواقع الخارجي بتمام جهته وحيثياته، وإلا عاد علما تفصيليا. ولذا قيل، ولا بأس بما قيل، بأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، سراية إلى الواقع الخارجي قطعا غير موجودة بل يستحيل، بمعنى السراية التفصيلية، بل عاد علما تفصيليا. ولذا فإن العلم الإجمالي يجتمع فيه اليقين الإجمالي يسموه العلم بالجامع مع الشك التفصيلي بكل واحد من الأطراف، مع وضوح المضادة بين الطرفين. إذا زمن هذا ليس زمن ذاك، وإذا زمن ذاك ليس زمن هذا. إذا النجس هو الإناء الشرقي ليس الغربي، والعكس بالعكس، عم نفعل الفكرة الكلية. حينئذ نقول النقطة الثالثة، إنه بعد استحالة الانطباق الحقيقي للمعلوم بالإجمال بما هو معلومه على الطرفين الخارجيين بالتفصيل، فلا نكاد نعقل احتمال الفصل باليقين بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين بين زمان اليقين بعدم المستصحب وزمان الآخر الذي يراد جر المستصحب إليه، لأنه عم نستصحب عدم الموت إلى حين الإسلام، أو عدم الإسلام إلى حين الموت إذا من الطرف الآخر. لماذا يستحيل هذا المعنى؟ لاستحالة الانطباق المذكور، لأنه بوصف المعلومية ليس تفصيليا، إجماليا. والمفروض أنه مع العلم الإجمالي دائما يوجد شك في الانطباق. لما كان يوجد شك في الانطباق فالشك دائما موجود، فأين اليقين؟ يعني بعبارة الله شو بده يقول المحقق العراقي؟ بده يقول في مورد العلم الإجمالي حتى لو كان الموت في الواقع حاصل يوم الجمعة، ها، والإسلام حاصل يوم السبت، وإمتى استصحبت عدم الموت إلى يوم السبت وكان استصحابي مخالف للواقع، بدك أكثر من هيك؟ وين عندي يقين بأن أبي مات يوم الجمعة المورث؟ وين هذا اليقين؟ وينه؟ دلونا على ايه؟ على هذا التقدير يكون الاستصحاب مخالف للواقع. اي صحيح، مو دائما الاستصحاب، ما هو قاعدة شك يحتمل مخالفته للواقع. ليش بالله عليك في مورد الاستصحاب لا يحتمل فيه مخالفته للواقع؟ ما هو قاعدة شك أساسا. طيب أين اليقين بلحاظ التطبيق والواقع الخارجي؟ مو حتى يصبح عندي يقين بموته يوم الجمعة، احتمال موته وحده لا يكفي لعدم الاستصحاب. ها؟ احتمال موته وحده لا يكفي لعدم الاستصحاب. وعلى هذا الأساس فالشك مصاحب لي دائما، الشك مصاحب لي دائما، ولما كان الشك مصاحبا لي دائما فلا إشكال، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يصدق نقض اليقين بالشك. استب الواقع هو متى مات؟ الواقع لا يقدم ولا يؤخر كما قلنا في النقطة الأولى. يقول المحقق العراقي: وهذا لعمري من الواضحات، ففي عالم العروض لا يوجد فصل ولا احتمال فصل، في عالم الاتصاف يوجد احتمال فصل، لكن الميزان مش على عالم الواقع والاتصاف الخارجي، عدم استرارة. من المعروض الذهني إلى موطن الخارج. أقول يا أستاذي يا صاحب الكفاية، لو كان هذا مانعا لصار مانعا في الصورة القادمة في الفرض الثاني، فيما لو كان أحد الطرفين مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ. أنت قلت بضرس قاطع في نظير صورة مجهولي التاريخ هنا، يعني في غير قصة التقيد والمعدولة، لأن شقق نفس الشقوق هو في الصورة الثانية واللي ما في داعي لتكرارها. أنت قلت بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ بلا إشكال، يعني إذا علمنا الزمن الذي وقع فيه إسلام الإبن ولم نعرف الزمن الذي وقع فيه الموت، يمكن يكون قبله يمكن يكون بعده، يجري استصحاب عدم الموت إلى زمن إسلام الإبن. زمن إسلام الإبن وقع ظهر الجمعة، لا ندري أن الموت وقع قبل ظهر الجمعة أو بعد ظهر الجمعة. واضح الصورة؟ إذن تشكل لدي علم إجمالي بأن الموت إما واقع قبل ظهر الجمعة أو بعد ظهر الجمعة. على تقدير وقوع الموت قبل ظهر الجمعة سوف يكون من نقض اليقين باليقين على قولتك. نفس العلم الإجمالي، لا تقول لي غيره. بينما أنت يا صاحب الكفاية قلت هناك بأنه يجري الاستصحاب بلا إشكال، بلا إشكال يجري الاستصحاب. دائما في فروض العلوم الإجمالية يمكن فرض الأمر كذلك. وهذا لا يكون مانعا. أقول فظاعة هذا الناقض، قد تشككنا في أن مراد صاحب الكفاية هذا الذي شرحه المحقق العراقي، مع أنه يكاد يكون صريح كلام الكفاية في المتن والحاشية. وجل من لا يسهو، جل من لا يخطئ، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام فيما أفاد المحقق الخراساني بحسب بيان تلميذه العراقي، وتمام الكلام في الإشكال عليه. الإنصاف إلى هنا أن ما أشكله المحقق العراقي إشكال متين إنصافا. نعم هذا الكلام لم يفهم على وجهه بالكامل من قبل بعض المحققين المعاصرين كما في منطقة الأصول، فقد وقع تفسير المحقق العراقي لكلام أستاذه الخراساني موقع الرفض، ووقع استشكاله على تقدير صحة التفسير أيضا موقع الرد. ها، وهذا يستدعي منا التوقف عند كلمات هذا المحقق نظرا لأصوليته ودقته. إن شاء الله سوف يأتي التعليق لنرى إن كانت الإشكالات متينة أم لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.